ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف يا إخوة: ودين الله في الأرض والسماء واحد. ولا أتكلم عن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. الشرائع جاءت تأتي لإصلاح الزمان، لإصلاح حسب الزمان وحسب العادات وحسب ما يصلح الناس، ولكن الدين العقائد الأمور الكلية والأخلاق والأخبار هذه واحدة لا تتغير أصلا، لا يمكن أن تتغير. يعني الله واحد، ده سبحان، لا يمكن أن تتغير. في إذا جاء رسول يقول بخلاف ما قال رسول آخر، بخلاف إيمان بالملائكة، إيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ومثل هذه الأشياء، هذه أشياء لا تتغير. لا يأتي نبي فيقول إن النبي هذا أخطأ في هذه المسألة، أو أنا أغير هذا أو أنسخ هذا، لا يكون في الدين، لكن له يكون في الشرع. قال: وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، يقول إن دين الله تبارك وتعالى دين وسط بين الغلو والتقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو. فدين الله عز وجل وسط، ولم يشد الدين أحد إلا غلبه. قال: وبين التشبيه والتعطيل، بين الفعل التي تشبه الله بخلقه والتي تعطل تلك الصفات، فنحن نثبت الصفات دون أن نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. وبين الجبر والقدر، نقول إن الإنسان مشيئة، غيران مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبين الأمن والقياس، فالمؤمن يعبد ربه تبارك وتعالى بين ثلاثة أعمال قلبية مهمة. العمل الأول الحب الذي هو رأس الطائر، ثم الخوف والرجاء. إذا غلب الخوف جاء الرجاء، وإذا غلب الرجاء فكاد أن يأمن مكر الله جاء الخوف، فرد عن كثير من غي النفس. فالمؤمن يعبد ربه بين الخوف والرجاء، هذا الأصل. قال: ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان معاشر الانبياء ديننا واحد، ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى دين النصارى ولا دين اليهود ولا البوذيه ولا الكونفوشيوسيه ولا هذا، كل هذه من الأشياء الباطلة التي لا يقبل الله عز وجل من أصحابها صرفا ولا عدلا في كل زمان ومكان. الشرائع تتنوع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروع موروثة من الرسل، وظاهر غاية الظهور. يمكن كل مميز من صغير وقبيح وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليغ أن يدخل فيه بأقصى زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. قال: ودل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم. فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي وابن عبد القيس علمه ما لا يسعه جهله، شيء أمور ضرورية مهمة التي لا يصح للمسلم أن يجهلها، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت ويسأل عما شاء، وهذا امر معروف. يعني الان لو اردت انك تعلم الناس، قد يسر الله عز وجل في التعليم الان طرق التعليم عن بعد، هذا جيد، ثم بعد ذلك من كان قريبا منك جاءك كل وقت وجلس إليك وعلمته وبثبت فيه العلم وفصلت له المسائل، هذا أيضا لا بأس به. لكن المعصور أو الميسور لا يسكت بالمعصور، الميسور لأن هذا هو الميسور وهذا هو السهل وهذا هو الذي يمكن الآن الذي في أيدينا. ودائما الداعية أو طالب العلم الذي يسير في هذا الطريق ينظر إلى الممكن، يعني في أشياء ممكن الآن نفعله وفي أشياء استراتيجية مرغوبة نتمنى أن نفعله، لكن لا نوقف الدنيا على ما نرجوه على ما نتمناه على البعيد، لا نوقف الدنيا على هذا، ولكن يعني نجتهد فيما هو ميسور وجائز بين أيدينا. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن وصوله المستلزمة لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إن هو باطل ومجزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. قوله إن الغلو والتقصير يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل في السر، عمل في السر قال بعضهم فقالوا كيف هذا، يعني السلام يعني غفر الله لهم تقدم من ذنبه وتأخر، فنحن كضعفاء فماذا نعمل نفعل؟ لابد أن نزيد حتى يغفر لنا. وأكبر بعضهم قد لا تزوج النساء ولا أكل لحم، لا تزوج النساء، لا أنام على الفراش، فبلغ ذلك السلام فقال لمن أقوام يقولون يقول أحدهم كذا وكذا، هذا غلوب مرفوض، ترفض الشريعة ورهبانية مبتدعة. قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال سألوا عن 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 عبادته في السر فكأنهم تقالوها، يعني معقول احنا لابد ان نجد افعال اكثر من ذلك. حرموا اشياء احل الله تبارك وتعالى، الرسول قال لهم حرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، ان الله لا يحب المعتدين، يعني لا تسيروا بغير سنه من المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما اجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصار، فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لانفسكم عليكم حقا وان لاعينكم حقا، صوموا وافطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا، فقالوا اللهم سلمنا سلمنا واتبعنا ما انزلت واتبعنا ما انزلت. قوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم الكلام، تعطيل الصفات او تشبيه الله تبارك وتعالى وخلق، كان يقول سمعك سمعنا بصرك بصرنا الى غير ذلك، او يقول ليس له سمع ولا بصر، والصواب في ذلك قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لكن التشبيه هو السميع البصير، اثبات الصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، وهو السميع البصير فترد عن معطله. وبين الجبر والقدر، وبين الجبر والقدر، يبقى العبد غير مشروع على افعاله واقواله، وانها ليست بمنزله حركات المرتعش وحركات الاشجار بالرياح وغيره، وليست مخلوقه للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الهم والياس تقدم الكلام في هذا كثيرا، ان المؤمن يعبد ربه تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء، ولا ينبغي ان يزيد احد الجانبين على الاخر، يبقى يعبد الله اذا خافه خوفا شديدا ليس مرحمه، وإذا رجاه رجاء شديدا دون خوف فإنه يأمن مكر الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني ما أسلفه في هذا الكتاب العظيم كتاب العقيدة التحوية، ونحن براءه إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه صفيه لمن الله والملائكة والكتب والرسل وغير ذلك، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، هذه أصول الفرق التي ظهرت في عصر الشيخ رحمه الله من الذين خالفوا الجماعة الصحابة من تبعهم وخالفوا الضلالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وحالفوا الضلالة خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء من الردى، وبالله العصمة والتوفيق. فكل ما تقدم قال المشبهة والمعتزلة الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، والمعتزلة معروف يعني كيفتهم عمرو بن عبيد وصل بن عطاء الغزال طلع سمه ذلك لأنهم اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري أو اعتزلوا مجلس الحسن البصري إلى غير ذلك من أمور. والأصول المعتزلة معروفة خمسة يذكرها العلماء، إما العدل والتوحيد والإنفاذ الوعيد والمنزلة من المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل هذه الأصول إنما اسمه مشابه لمصطلح عند أهل السنة والجماعة لكنه يخالف في حقيقته مما ورد في الكتاب والسنة وعند أهل السنة. فلبس الحق بالباطل، بدعة يلبس فيها الحق بالباطل، اشتبه فيها الحق بالباطل. قال: وهم مشبهة بالأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحصل من العباد يحصل منه وما يكره من العباد يكره منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ويجوز أن يفعل كذا، ومقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيدة من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمامه لا يمنعه من ذلك، لعد إما مستحسنا للطريق معجزا، فكيف يصح أفعاله سبحانه وتعالى على افعال عباده؟ طبعا الكلام معروف. اما العدل فصدر وتحته نفي القدر، وقال ان الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، اذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، الله تعالى عادل لا يجور، ويلزمهم على هذا الاصل الفاسد ان الله تعالى يكون في ملكه ما يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. التوحيد صدر تحته قول خلق القران. الوعيد إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيدا، فقالوا لا يجوز أن يخلف الله عز وجل وعيدا وبعده وعيدا. وأما المنزلة بين المنزلتين ولمرتكب الكبيرة قالوا ليس مؤمنا وليس كافرا لكنه يخلد في الآخرة في النار. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلموا بها الخروج على الأئمة في القتال إذا جار. طيب، مقارن التوحيد والعدل للأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها. أصلاً الأدلة العقلية ليست الأدلة السمعية، في أمور كثيرة جدا معروفة يعني محلها في غير ذلك، محلها في غير هذا الباب. الجهمية وأصل مذهب الجهمية هم المنتسبون للجهم، جهم بن صفوان الترمذي كل الصبور، هو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل. أول ما أظهر هو إمامهم في هذا، هو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله قصر بواسط، قال انه خطب الناس في يوم عيد الاضحى وقال فوق المنبر ايها الناس ضحكوا وتقبل الله ضحاياكم فان مضحي بالجعد بن درهم، ثم نزل وذبحه في قصر المنبر، فان الجعد يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا فنزل وذبحه. طبعا هذا اخذ بفتوى العلماء، العلماء استهتر العلماء، وتلقف هذا الاعتقاد من جعد بن درهم جهم بن صفوان، فاظهر مقالته هناك وتبع عليها ناس. بعد ان تركت صلاه 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمانيه السين، قوم في الهند ظهريون يشهدون الاله، من فلاسفه الهند الذين ينكرون ان العلم ما سوى الحسيات، قالوا لا هذا ربك الذي تعبده، هل يرى او يشم او يذاق او يلمس؟ فقال لا، فقالوا هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعلم شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود اله نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال انه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل ان جعد كان قد اتصل بالصلاه الفلاسفه، اذا دخلت هذه العقائد عليهم من الملل الاخرى اليهوديه والنصرانيه والصابئه وما شابه. وطبعا العلماء تنازعوا في الجميع انهم كفار او ليسوا كفار، يعني هل هم من الثنتين والسبعين فرقه المنتمين للامه ام انهم كفار؟ تظهر مقاله الجهميه وعلت وصار لها الغلبه في محنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله، انه من اماره المامون قووا وكفروا، فانه كان قد اقام الخراسان مده واجتمع بهم ثم كتب بالمحنه من طرسوس سنه 18 وابنتين وفيها مات، ورد الامام احمد الحبس ببغداد الى سنه 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين انه لا حجه لهم في شيء من ذلك، وان طلبهم من الناس ان يوافقوهم وامتحانهم اياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه وأشار عليه من أشار أن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. القصة معروفة، ممن فرض به جهلا أن الجنة والنار تثنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط، هو غلو حتى في باب الإيمان وفي باب الغيبيات، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله جبر، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز. كما يقال في حركة الشجرة دار الفلك وزلت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس شهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم الجهل. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمر بن عبيد، وفتح على الناس الكلام في هذا المعتزلة يعني، وتوقفوا ذلك من الفلاسفة. ثم قال: والجبرية. الجبرية أصل قوله من الجهل بن صفوان، وأصل الجبر أصلا نفي القدر، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، يعني لا خيار له فيه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجسمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا، ولا يشهدون بإيمان ولا في ذم القدرية حديث كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدث فتن كثيرة، ورد في البخاري عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم الثالثة فلم ترتفع للناس طباق أي عقل وقوة، زالت الأجيال الفاضلة التي يمكن أن تمنع هذه الفتن. خوارج الشيعة حدثت الفتنة الأولى، الفتنة التي حصلت بين الصحابة، والقدرية والمرجئة حصلوا في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم من بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، يعني ناس تغلط عليه وناس تلعن عليه، نصر وتشيع، وناس تغلط في الإرجاء وناس تغلط في التكفير، وهكذا يعني حصل ردة فعل. وبعد كده بدأت الفرق، فرقة تغلط في مسألة، بدأت فرقة تغلط عليها فتغلط في المقابل، يعني غلو، والحق وسط بين هذين الغلوين. قال: سبب الضلال العدول عن الصراط المستقيم، وسبب الضلال هذه الفرق والمثلين عدولهم عن الصراط المستقيم، الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد صراطه وسبيله وجمع السبل. المخالف للكتاب والسنة سبل كثيرة متفرقة متنازعة متشتتة بخلاف طريقة الكتاب والسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه، ثم قرأ ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هدايه الصراط المستقيم فوق كل ضروره لو نزلت في فتحت الفقه بنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. والأصل في ذلك كله يعني هذا كله لا يكون إلا بالعبادة وسؤال الله المعون عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبوتا كالشمس أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سننا طريقتهم، من كان قبلكم حلوا الغدة بالغدة حتى لو دخلوا في غضب لغدتهم، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ قال من يعني هم يعني. قال طريقة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم في شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، هذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله. وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. قال: ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل. أهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار أمور غير مطابقة للأمر في نفسه، يعني الباطن شيء والظاهر شيء آخر، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون وبما يعني بما يمكن ان تستوعبه عقولهم، وان الابدان تعاد وان لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وان كان الامر ليس كذلك. يقول هذا كله كلام غير صحيح وغير صواب، تكذيب للكتاب والسنه. قال: نعم ويكذب، لكن يكذب لمصلحه الجمهور، وقد ضرب ابن سينا وامثاله قاموا لهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم من أنواع التأويلات. يعني يؤصلون أصلا ثم يدعون عمق النص ليوافق هذا الأصل الذي أصله. قال وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلم جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات حاشا وكلا، وتعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلول الظاهر المفهوم ولا يعرف أحد كما لا يعلم وقت الساعة، ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، هو جاهل وجاهل الأمة، وقالوا هذا لا يعلم أحد، فكل فريق له مشكل من النصوص، وكل فريق مشكله من النصوص بخلاف المشكل من النصوص عند الفريق الآخر. قال ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه تهمة معظمة للنبي صلى الله عليه وسلم حاشا، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل، والصواب أن الحق والفضل والعدل ما جاء به الرسول، وأن طريقة الصحابة رضي الله عنهم هي الأعلم والأسلم والأحكم، وكل انحراف عن طريقهم فهو ضلال مبين، انحراف عن الطريق المستقيم والهدي القويم. وبذلك أيها الأحبة يقول الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بالانتهاء من شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد آثرت في هذا الشرح أن أمر مرورا شبه كامل على كلام ابن أبي العز الحنفي، وأحاول أن أفك غامضة وأن أوضحه، ذلك أن كلامه نقل غالبه نقل عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهؤلاء الأئمة الكبار، ويعني وكان له نفس في الردود، أردت أن أمر بها في هذا الشرح، لا سيما أننا في الشروح القادمة قد قررنا كثيرا ركزنا على باب التقرير، وهنا كان لنا اهتمام بأبواب الربط، فأكتفي بهذا القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.